بسم الله الرحمن الرحيم. البحث حول مفهوم الغاية. والبحث حول مفهوم الغاية فيه كلام طويل، ولكننا نقتصر على ما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه، تصيدا للوقت كما نريد على أي حال. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة إلى مفهوم الغاية، ساكم الله الخير. بالنسبة إلى مفهوم الغاية، لا بد أن نلحظ توفر كلا الركنين اللذين بهما يتم ثبوت المفهوم. الركن الأول ثبوت أن الجملة المغيات في غاية تدل على التوقف، والعلة المنحصرة بمعنى أن الحكم في الجملة المغيات بغايتين متوقف على ماذا؟ على هذه الغاية، فلا يشمل ما بعدها. فعندما تقول صم إلى الغروب مثلا، هذا الحكم متوقف على حدود هذه الغاية، وأما ما بعدها فلا يكون مشمولا للحكم. فإذا الحكم متوقف ومتعلق ومنحصر بخصوص هذا الإطار، فلا يتجاوز غيره. بعبارة أخرى، عندنا غاية، عندنا مغية، وعندنا ماذا؟ ما بعد الغاية. بعد ورود الحكم، بعد ورود الحكم وورود غاية، حينئذ يكون عندنا غاية وهي مثلا إلى الغروب، عندنا ما بعد الغاية وهو ما بعد الغروب، وعندنا مغية. مغية هو ما قبل الغروب يكون، يعني المتقابل مع ما بعد الغاية نعبر عنه بأنه مغية. كل ما يقابل ما بعد الغاية نعبر عنه بأنه مغية. هذا المغية له حكم صم إلى الغروب. صم إلى الغروب هذا الحكم حكم للمغية، يعني صيامك محدود بماذا؟ محدود بغاية الغروب. فلا ريب في أن هذا الحكم في المنطوق في الجملة المغيات بغايتين معلق على ماذا؟ على عدم تحقق الغاية. فمتى ما تحققت الغاية ارتفع ذلك الحكم، وهذا واضح. فإذا لا ريب في أن الجملة المغيات بغايتين لا ريب في دلالتها على التوقف، يعني توقف الحكم على الغاية، لا ريب في دلالتها على الانحصار، انحصار الحكم بهذه الغاية، هذا لا ريب فيه. وإنما الكلام، كل الكلام في تحقق الركن الثاني، وهو أي شيء؟ وهو أن الغاية إذا انتفت يلزم من انتفائها انتفاء طبيعي الحكم لا شخص الحكم. هل هذا الركن متحقق أو ليس بمتحقق؟ إن تحقق ثبت المفهوم، لم يتحقق لم يثبت المفهوم. يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية هنا، حتى يتضح لنا المطلب جيد بأن المتوقف هو طبيعي الحكم أم شخص الحكم، لا بأس أن نحول المعنى الاسم الحرفي للغاية إلى معنى ماذا؟ اسمي. فعوض أن نقول صم إلى الغروب، نقول وجوب الصوم مغيى بالغروب. احذف كلمة إلى، أبدل كلمة إلى بكلمة ماذا؟ بكلمة اسمية موازية لها، وهو المفهوم الاسمي للغاية. فإذا أبدلت وحولت الغاية إلى مفهوم اسمي تدل عليه، وإن كانت هي تدل على معنى حرفي يعني، ولكن المفهوم الاسمي الذي هو بإزاء المعنى الحرفي، لو حولتها إلى ذلك حينئذ يتضح المطلب. يقول بعد أن نحول الغاية إلى ما يوازيها من المعنى الاسمي، أنت تقول صم إلى الغروب، تحولها، يقول تحويلها تبديلها يحتمل صورتين، يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول هو ماذا؟ هو أن هكذا صم إلى الغروب، يعني وجوب الصوم مغيى بالغروب، هذه صورة. الصورة الثانية جعلنا للصوم وجوبا مغيى للغروب، صم إلى الغروب يعني جعلت للصوم وجوبا مغيى بالغروب، صحيح أو لا؟ فيحتمل أن يكون الجملة المغيات بغايتين أن يكون منطوقها من قبيل وجوب الصوم مغيى بالغروب، ويحتمل أن يكون منطوقها من قبيل ماذا؟ جعلت للصوم وجوبا مغيى بالغروب. إذا كان منطوقها من قبيل الأول وجوب الصوم مغيى بالغروب، فظاهرها أن الطبيعي ماذا؟ هو المقيد بالغروب. وجوب الصوم يعني طبيعي الصوم، طبيعي الوجوب مغيى بالغروب، طبيعي وجوب الصوم مغيى بالغروب. حينئذ إذا انتفت الغاية ينتفي الطبيعي بلا ريب، لأنه هو المعلق على الغاية. ولكن إذا كانت الجملة المغيات منطوقها إنما هو من قبيل الصورة الثانية، جعلت للصوم وجوبا مغيى بالغروب، من الواضح أن الجملة الثانية ظاهرة في أن الوجوب وجوب شخصي لا وجوب ماذا؟ طبيعي. الواجب هو شخصي الصيام لا طبيعي الصيام، فحينئذ إذا انتفى لا ينتفي إلا شخص الحكم، لا ينتفي طبيعي الحكم. يقول السيد الشهيد قدس الله نفسه: وغاية ما نحرزه من الجملة المغيات بغايتين والصورة الثانية. وأما الصورة الأولى وهي وجوب الصوم مغيى بالغروب أن يكون المنطوق بهذه المثابة، فهذا لا نحرزه من الجملة المغيات بغاية. فالقدر المتيقن لدينا هو ماذا؟ هو جعلت للصوم وجوبا مغيى بالغروب، جعلنا للصوم وجوبا مغيى بالغروب، وهذا جعل لشخص الحكم، فانتفاؤه لا يلزم منه انتفاء الطبيعي، وبالتالي ننتهي إلى أن الغاية لا مفهوم لها. صار معلوم شيخ عبد الله؟ بأي شيء نحرزه؟ تمام، من وين هذا الأصل؟
يعني هو هذا الغاية عندما
إيه هذا الأصل؟ شنو أصل عقلائي؟ أصل لفظي؟ أصل بالواقع؟ من وين هذا الأصل؟ فبالدليل على ذلك؟ دليل على أنه الوضع هو كذلك، أن الواضع وضع الغاية لإثبات أن طبيعيا معلق عليها ينتفي بانتفائها. استخدام ذلك في غير موارد الطبيعي يكون مجازيا؟ فعلى ذلك الحق والقول بعدم ثبوت المفهوم للغاية. بهذا تم بحث حول مفهوم الغاية، ثم شرع قدس الله نفسه الزكية في بيان مفهوم الاستثناء، وهو فرق بين مفهوم الاستثناء وبين مفهوم الحصر، مع أن الأصوليين جرى دأبهم على دمج المفهومين معا، فلم يفرقوا بين مفهوم الاستثناء ومفهوم الحصر. مطلقا لا مفهوم له إلا أن تكون لقرينة هناك. إذا كانت عندنا قرينة من قبيل مثلا من قبيل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، هناك نلتزم بثبوت المفهوم باعتبار أننا نلتزم بأن الغاية قيد لطبيعي هذا الحكم، فإذا زالت يزول الحكم تبعا لها. إذا كانت هناك قرينة، نعم نحن وتلك القرينة. بلي شيخ تفضل.
الجزئية.
أي؟ هذا نفس الكلام الذي تقدم. فهل هذا معنى ثبوت المفهوم؟ إنما الكلام أنه إشكال لغوية القيد، لغوية الغاية. يعني إذا كان الحكم الطبيعي لا ينتفي بانتفاء الغاية، بل هو باق على حاله، فحينئذ يشمل ما بعد الغاية. فإذا كان يشمل ما بعد الغاية، الإتيان بالغاية ما فائدته؟ نفس الإشكال أعتقد، والجواب هو الجواب. خب، مفهوم الاستثناء، إذا قال المتكلمون يجب إكرام الفقراء إلا الفساق، هل يثبت من هذه الجملة يجب إكرام الفقراء إلا الفساق؟ الفساق لا يجب ماذا؟ لا يجب إكرامه. يعني يجب إكرام العدول من الفقراء ولا يجب إكرام غير العدول، يعني لا يجب إكرام الفساق كان الفساق مرضى أو لم يكونوا مرضى، كان الفساق من أصحاب الخير أم لم يكونوا من أصحاب الخير، هل يستفاد انتفاء طبيعي الحكم أم لا؟ واضح أو ليس بواضح؟ الكلام هو نفس الكلام. هنا عندنا ركنان للمفهوم لا بد من تحقق كلا الركنين. الركن الأول ثبوت دلالة التوقف، الركن الثاني ثبوت أن المنتفي هو الطبيعي. أما بالنسبة إلى الركن الأول فلا كلام فيه، دلالة التوقف تستفاد من الجملة الاستثنائية، هذا الحكم يجب إكرام الفقراء متوقف على ماذا؟ على هذه النسبة الاستثنائية، يعني على عدم كونهم فساقا. هذا لا كلام فيه وهو واضح. فالكلام إذن كله ينصب حول أن المنتفي هو ماذا؟ هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم، فهل يستفاد ذلك من الجملة الاستثنائية أو لا يستفاد ذلك من الجملة الاستثنائية؟ يقول الكلام في مفهوم الاستثناء هو نفسه الكلام في أي شيء في مفهوم الغاية حرفا بحرف. كما قلنا هنالك بأن ارتفاع الغاية لا يثبت لنا أن المرتفع هو طبيعي الحكم، كذلك أيضا هنا ارتفاع الاستثناء لا يثبت لنا أن المرتفع هو طبيعي الحكم. بأي نحو تبين لنا ذلك؟ بنفس الأسلوب السابق الذي سلكناه، بأن نحول الاستثناء من معنى حرفي إلى معنى اسمي موازي، فنقول أكرم الفقراء إلا الفساق، نحوله إلى مفهوم اسمي موازي فنقول مثلا أكرم الفقراء باستثناء الفساق. هنا نفس الكلام، نحتمل صورتين، يجب إكرام الفقراء باستثناء الفساق، ظاهر في أن الحكم الثابت هو الطبيعي. صورة الأخرى، جعلت لإكرام الفقراء وجوبا باستثناء الفساق، فهو شخص، فهو حكم شخصي أنشأه المولى لخصوص هذا المورد، يكون ثابت هو شخص الحكم، إذا انتفى ينتفي شخص الحكم لا طبيعي الحكم. وبما أن القدر المتيقن هو الثاني فلا مجال للقول بثبوت المفهوم لأي شيء للاستثناء. هذا لا كلام فيه. في كلام شيخنا؟ نعم. في كلام، بس أنا أريد أشرد وإلا فيه كلام. خب يبقى عندنا مفهوم الحاصل. مفهوم الحاصل قلنا بأنه بعضهم ضم هذا إلى هذا، ولكن السيد الشهيد أحسن صنعا عندما فكك بين المطلبين. مفهوم الحاصل عندما يأتي المتكلم بكلام ويستخدم فيه أداة حصر، يقول السيد الشهيد هنا لا كلام في الكبرى، يعني يقول هنا نحن عندنا بحثان، بحث كبروي بحث صوروي. بحث كبروي هو أن الحصر له مفهوم أو ليس له مفهوم. يقول بلا ريب أن الحصر له مفهوم. لماذا؟ يقول نعم، لأن حصر شيء بشيء معناه ماذا؟ معناه أنت مثلا عندما تقول إنما العالم محمد، أو إنما محمد العالم مثلا، فتحصر العالم بمحمد دون غيره، لا ريب في أن طبيعي العالم هو المحصور، هذا لا كلام فيه. وأما شخص العالم، شخص الحكم محصور بمحمد، هذا لا قيمة له، لا معنى للحصر أصلا. إنما يتحقق معنى وجيه للحصر إذا كان المحصور هو الطبيعي، وما محمد إلا رسول مثلا قد خلت من قبله الرسل. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أصلا لا يتجه معنى للحصر إلا إذا كان المحصور هو ماذا؟ هو الطبيعي. فإذا كان المحصور هو الطبيعي، إذن متى ما تحقق عندنا حصر فلا ريب في دلالته على المفهوم، لا ريب في ثبوت المفهوم له. وإنما الكلام كل الكلام في الصغرى، يعني في أدوات الحصر، أما من حيث كبرى الحصر لا كلام في دلالة المفهوم عليه، كلام كله في أدوات الحصر. أن هذه الأداة الكذائية من أدوات الحصر أم ليست من أدوات الحصر؟ فذكر أداتين، الأداة الأولى هي إنما، وقال إنما من أدوات الحصر بلا ريب، والدليل على ذلك هو التبادر. التبادر قائم على أن إنما من أدوات الحصر، وإن شكك في ذلك بعضهم فقد شكك لعجمته، ولم يشكك في ذلك لكونه خبيرا بما عليه أهل اللغة. فإنما لا ريب في دلالتها على الحصر، فمتى ما جاءت في كلام فحينئذ ماذا؟ تدل على انتفاء الطبيعي بانتفاء بالانتفاء، تدل على الانتفاء عند الانتفاء. كذلك أيضا ذكر من أدوات الحصر جعل العام موضوعا مع تعريفه والخاص محمولا، ومثل لذلك بقوله ابنك هو محمد. ابنك هو محمد ابن عنوان عام، يقول هذا العنوان العام جعلته ماذا؟ موضوعا في الجملة. إلى جانب ذلك عرفته فأضفت إليه ماذا؟ فأضفت إليه الكاف التي هي ماذا؟ من أدوات التعريف في المقام. ابنك هو محمد، يقول حينئذ وجعلت الخاص محمولا، يقول هذا بلا ريب يدل على ماذا؟ يدل على الحاصر، لأن الابن عنوان عام ينطبق على محمد وعلى غيره. فعندما طبقت محمولا خاصا عليه فأنت بزعمك أن هذا الموضوع لا ينطبق إلا على هذا المحمول، يعني حصرته فيه، وحينئذ يستفاد منه الحصر، وإذا استفيد منه الحصر كان له مفهوم. فانتهينا من مجموع ما ذكره طيب الله ثراه في بحث المفاهيم إلى أن المفهومين، إلى أن المفهوم الذي ثبتت له الحجية مفهومان، مفهوم الشرط ومفهوم الحاصر، وأما مفهوم الوصف ومفهوم الاستثناء فهما غير ثابتين. فهو ذكر أربعة مفاهيم، سلم بثبوت المفهوم لاثنين منهما، وشكك في ثبوت المفهوم لاثنين منهما. هناك مثلا مفهوم اللقب، مفهوم اللقب هو لم يتعرض له، ونعم ما صنع، لأن مفهوم اللقب باتفاق الأصوليين هو من أضعف المفاهيم جدا، مفهوم اللقب مثلا عندما تقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الفرق بين مفهوم اللقب وبين مفهوم الوصف ماذا؟ مفهوم الوصف عادة يكون فيه وصف وموصوف، لذلك المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية في بحث مفهوم الوصف يقول بأن الضابط في مفهوم الوصف أن يكون الوصف معتمدا على موصوفا، أما الوصف غير المعتمد على موصوف فلا عبرة به. قلت لك أنه هذا فيها كلام بس أنا أريد أشري هذا من باب الإشارة. في بحث مفهوم الوصف تارة تأتي بوصف تأتي بموصوف، يعني تقول مثلا أكرم الفقير العادل كما مر علينا، أكرم الفقير العادل جئت بوصف وجئت ماذا؟ بموصوف. يقال لهذا الوصف الذي جئت بالموصوف معه أنه وصف معتمد على موصوف، يعني هنالك موصوف في الجملة والوصف يعتمد عليه. هنا بحث مفهوم الوصف يأتي، ولكن لو جئت بوصف لا يعتمد على موصوف أصلا ليس هناك موصوف في الجملة، هذا يعبر عنه مفهوم اللقب. كما لو قلت والسارق والسارقة لم تقل والإنسان السارق، جئت بالموصوف ثم بالوصف، بل جئت بالوصف مباشرة، هذا يقال وصف غير معتمد على موصوف، هذا يعبر عنه بمفهوم اللقب لا بمفهوم الوصف حتى نفرق بينهما. وقد اتفق الأصوليون على أن مفهوم اللقب من أضعف المفاهيم، فلا يتصور القول له بالحجية أصلا، فإذا انتفى عنوان السارق أصلا الموضوع ينتفي، إذا انتفى الموضوع لا معنى أنه يقال ماذا؟ الحكم ثابت له أو ليس بثابت، خب نفس الموضوع انتفى صار معلوما. فعلى أي حال هذا الذي تحصل من مجموع هذا الباحث، هذا تقريرا بقي تطبيقا. هذا شيء طبقه يا ويلي، من أسرع واحد يقرأ؟ يلا شيخ ذهب المشهور إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وقرب ذلك بعدة وجوه. الأول دعوى دلالة الجملة الشرطية بالواب على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، وذلك بشهادة التبادر. وعلى الرغم من صحة هذا التبادر اصطدمت الدعوى المذكورة بملاحظة، وهي أنها تؤدي إلى افتراض التجوز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار، وهو خلاف الوجدان، فكأنه يوجد في الحقيقة وجدانان لا بد من التوفيق بينهما، أحدهما وجدان التبادر المدعى في هذا الوجه. بلي يعني تبادر أن الشرط إلا منحصر، والآخر وجدان عدم الإحساس بالتجوز عند استعمال الجملة الشرطية في حالات عدم الانحصار. النتيجة ماذا؟ النتيجة أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية تمسك بالوجدان الثاني وعلى إثره شكك في الوجدان الأول، وذكرنا فيما سبق بأن بأن السيد الصدر وفق بين الوجدانين، وقال بأن الوجدان الأول إنما هو بحسب دلالة التوقف، والوجدان الثاني يرفع اليد عنه في موارد غير الانحصار ماذا؟ بسلم الإطلاق وقرينة الحكمة التي تفيد أن المنتفي هو طبيعي الحكم. صار معلوم؟ الثاني دعوى دلالة الجملة الشرطية على اللزوم وضعا، هذا ركن أول، وعلى كونه لزوما عليا انحصاريا بالانصراف، هذا ركن ثاني. يعني نثبت المفهوم للشرط بركنين، أولا أن نثبت أن العلاقة علاقة التلازم علاقة اللزوم، اثنين نثبت أن هذه العلاقة اللزومية علاقة الانحصار. الأول الركن الأول نثبته بالوضع، الركن الثاني نثبته بالانصراف، باعتبار أن العلة المنحصرة هي أكمل أفراد ماذا؟ اللزوم، لأنه أكمل أفراد اللزوم. ولوحظ على ذلك أن الأكملية لا توجب الانصراف، هذا بحسب الكبرى، وأن الاستلزام في فرض الانحصار ليس بأقوى منه في فرض أعظم الانحصار، فلا يكون ماذا حتى لو سلمنا بالكبرى إلا أننا لا نسلم والصغرى، هذا نقاش صغرى ويكون، يعني العلة المنحصرة لا تتميز عن العلة ماذا غير المنحصرة. إذا التزمنا مثلا إن إذا جاء زيد فأكرمه، إذا التزمنا بأن مجيء زيد علة منحصرة، لماذا؟ لإكرامه، تمام. هذه صورة. الصورة الأخرى إذا جاء زيد فأكرمه، إذا مرض زيد فأكرمه، هم هذه علة هم هذه العلة. هل نعم، هل تختلف علية مجيء زيد إذا كانت معه علة أخرى تؤثر على فرض عدم تحققه عن عليته إذا لم تكن معه علة أخرى؟ ولا تختلف، العلية لا تتغير. نعم لو كان في إحدى الصورتين علة تامة، في إحدى الصورتين جزء علة، نعم حينئذ يختلف مستوى العلية. أما إذا كان هو علة تامة علة مستقلة، غاية ما هناك تارة تكون له علة بديلة تارة لا تكون له علة بديلة، هذا لا يؤثر على مستوى عليته، بحيث أنه إذا لم تكن له علة بديلة يكون أقوى في العلية ولا يكون أقوى في العلية. صار معلوم شيخ عبد الحميد؟ وأن الاستلزام في فرض الانحصار ليس بأقوى منه في فرض عدم الانحصار. الثالث، دعوى دلالة الأداة على الربط اللزومي وضعا، هذا ركن الأول للبيان الثالث. ودلالة تفريع الجزاء على الشرط في الكلام، هذا الركن الثاني، على تفرعه عنه ثبوتا وكون الشرط علة تامة له. إذا جاء زيد فأكرمه، الفاء هنا فاء التفريع، فاء التفريع يستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها أن الشرط علة تامة، إذ أن تفرع شيء على شيء في مقام الثبوت معناه أن ذلك الشيء علة له، وبمقتضى مطابقة مقام الإثبات لمقام الثبوت يستفاد أنه ماذا؟ يستفاد أنه علة مستقلة لا. واضح شيخنا؟ لأصالة التطابق بين مقام الإثبات والكلام ومقام الثبوت والواقع، هذا الاثنين. الركن الثالث لهذا الاستدلال، ودلالة الإطلاق الأحوال في الشرط على أنه علة تامة بالفعل دائما، يعني هو علة منحصرة، وهذا يستلزم عدم وجود علة أخرى للجزاء، وإلا لكانت العلة في حال اقترانها وإلا لكانت العلة في حال اقترانهما المجموع. المجموع مو إيه، أنا هني مكتوبة عندي ميم بس بالدلسة مو واضح. وإلا لكانت العلة في حال اقترانهما المجموعة، يعني المجموع من هذه العلة وهذه العلة، فتكونان ماذا؟ تكون كل واحدة منهما جزء السبب، للشرط بصورة مستقلة، لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، فيصبح الشرط جزء العلة، وهو خلاف الإطلاق الأحوال المذكور. فبمقتضى الإطلاق الأحوال لابد أن نلتزم بأن الشرط علة منحصرة، ويبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية. أولا، إنه لا ينفي لو تم وجود علة أخرى للجزاء، إنه يعني ماذا؟ يعني الإطلاق الأحوال، فيما إذا احتمل كونها مضادة بطبيعتها للشرط أو دخالة عدم الشرط في عليتها للجزاء، يعني لو كانت العلة مضادة بحيث لا تجتمعان، فليس هذا ذكرنا، فليس من أحوال العلة ماذا؟ فليس من أحوال العلة المذكورة، يعني من أحوال الشرط المذكور، أنه يؤثر حتى مع وجود تلك العلة، لأن الفرض أنها لا تجتمع معها. بارك علينا ذاك اليوم كسر رجل الشيخ ومثلنا به مع المجيء، هذا واضح لو راح عن بالكم. ها؟ أو دخالة عدم الشرط في عليتها للجزاء. أنا طبعا هنا لا أجد فرقا بين العبارتين، فيما إذا احتمل كونها مضادة بطبيعتها للشرط أو دخالة عدم الشرط في عليتها للجزاء. دخالة عدم الشرط في علية تلك العلة للجزاء. إذا جاء زيد فأكرمه، واضح؟ وإذا مرض، إذا كسرت رجله فأكرمه، إذا كسرت رجله فأكرمه. تارة نقول بأنهما متضادتان لا تجتمعان، وتارة نقول بأن عدم العلة الأولى شرط لتحقق العلة الثانية، ونفسه هذا عدم إحدى العلتين لتحقق العلة الأخرى، إنما يكون بين العلتين متضادتين لا شيء آخر. فالتفكيك بين العبارتين، والشراح هنا حاولوا أن يبدوا وجوها لا معنى له، فإن احتمال علة أخرى من هذا القبيل لا ينافي الإطلاق الأحوالي للشرط، إذ ليس من أحوال الشرط حينئذ حالة اجتماعه مع تلك العلة. جميل كلام السيد، هو جاء ببيان الوجه في ذلك، وجعل الوجه لكلا الترديدين واحد، مما يعني أنهما شيء واحد. ثانيا، إن كون الشرط يريد يقول هذه قضية أن التفريع يفيد أن الشرط إلا تامة، لا يفيد، وإلا تمت المناقشة للبيان خلص، أنه لا دليل، الإطلاق الأحوالي لا يثبت أن العلة ماذا منحصرة، فلا يثبت المفهوم. هذا زيادة في البيان. إن كون الشرط علة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط في الكلام الكاشف عن التفريع الثبوتي والواقعي. لما؟ وذلك لأن التفريع الثبوتي لا ينحصر في العلية، بدليل أن التفريع بالفاء كما يصح بين العلة والمعلول كذلك بين الجزء والكل. تقول إن تحقق الناطق فقد تحقق الإنسان مثلا، بمجرد تحقق الجزء يتحقق الكل، مع أن تحقق الجزء ليس علة لتحقق الكل، والمتقدم زمانا والمتأخر كذلك أيضا. إن طلع الفجر فقد طلعت الشمس مثلا، مع أن طلوع الفجر ليس علة لطلوع الشمس، فلا معين لاستفادة العلية من التفريع. ثالثا، إذا سلمنا استفادة علية الشرط للجزاء من التفريع، سلمنا بذلك، إنما هنا المناقشة أن ذلك لا يثبت كون المتفرع عنه علة تامة، بل يحتمل أن يكون جزء العلة فلا مفهوم. نقول إن كون الشرط علة تامة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط، لأن التفريع أيضا يناسب مع كون المفرع عليه جزء العلة، وإنما يثبت بالإطلاق. هذا الآن كأنه دخل ويريد أن يدفعه، يقول مجرد التفريع لا يثبت أن المتفرع عليه، لو سلمنا بأنه العلاقة تكون علاقة علية ومعلولية، يعني لابد أن يكون المتفرع معلولا عن المتفرع عليه، يقول هذا لا يثبت أن المتفرع عليه ماذا علة تامة، قد يكون جزء العلة ويصح. يقال لا، بالإطلاق يمكن أن نثبت ذلك، الإطلاق الأحوالي، إذ لو كان هنالك جزء علة آخر ماذا لنافى ذلك تحقق الإطلاق، فمع عدم ذكر الجزء الآخر يستفاد أن هذا لا جزء معه، يعني أنه علة تامة. تام، هذا دخله. هذه العبارات جدا يعني على أي حال، الدخل وكذا والدفع كلها مختلطة مع بعضها البعض، ذلك بد أن تميزوها، وإلا بعد ذلك في مجال القراءة يصعب عليكم. هذا الآن دخله، وإنما يثبت بالإطلاق، لأن مقتضى إطلاق ترتب الجزاء على الشرط أنه ترتب عليه في جميع الحالات، مع أنه لو كان الشرط جزءا من العلة التامة لاختص ترتب الجزاء على الشرط بحالة وجود الجزء الآخر، فإطلاق ترتب الجزاء على الشرط في جميع الحالات ينفي كون الشرط جزء العلة. هذا الدخل، هذا دفعه الآن، إلا أنه هذا دفع، إلا أنه إنما ينفي النقصان الذاتي للشرط. يريد يقول السيد هذا الكلام لا قيمة له أصلا، إلا أنه إنما ينفي النقصان الذاتي للشرط، والنقصان الذاتي معناه كونه يعني الشرط بطبيعته محتاجا في إيجاد الجزاء إلى شيء آخر. نقصان ذاتي للشرط يعني الشرط بنفسه ليس قادرا على ماذا؟ على التأثير في الجزاء فعندما نثبت بالإطلاق الأحوالي نأتي نتمسك بالإطلاق الأحوالي ننفي عنه ماذا؟ النقصان الذاتي، يعني هو مؤثر في الجزاء في كل حال. أما أنه مؤثر استقلالا أو مؤثر مع وجود شيء آخر أيضا فهذا الإطلاق الأحوالي عاجز عن نفيه أو إثباته. ولا ينفي النقصان العرضي الناشئ من اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، حيث إن هذا الاجتماع يؤدي إلى صيرورة كل منهما جزء العلة فيبقى تأثيره على ما هو عليه. يعني هذا لو كان يرفع تأثيره حينئذ ماذا؟ يتنافى ذلك مع الإطلاق الأحوالي في أنه المؤثر دائما، لكن هو لا يرفع تأثيره بل ماذا؟ يثبت له التأثير لكن مع وجود مؤثر آخر معه، فهذا لا يتنافى مع الإطلاق الأحوالي لأن هذا النقصان العرضي لا يضر بإطلاق ترتب الجزاء على الشارع. صار معلوم؟ الرابع ويفترض فيه أن استفدنا العلية على أساس سابق، على أساس سابق إما من خلال الواضع كما في البيان الثاني وإما من خلال التفريع كما في البيان الثالث، يعني من خلال أحد البيانين. ويفترض فيه أن استفدنا العلية على أساس سابق، يعني إما الأساس المذكور في البيان الثالث وهو التفريع وإما الأساس المذكور في البيان الثاني وهو الواضع. فيقال في كيفية استفادة الانحصار، يقول الآن فرغنا من العلية من الركن الأول، الكلام في الركن الثاني وهو إثبات الانحصار، أنه لو كانت هناك علة أخرى فإما أن تكون كل من العلتين بعنوانها الخاص سببا للحكم وإما أن يكون السبب هو الجامع بين العلتين بدون دخل لخصوصية كل منهما في العلة. تكون في العلية، في العلية المفروض، وكلاهما غير صحيح. هذا كلام المدعي. ليش كلاهما غير صحيح؟ يقول أما الأول فلأن الحكم موجود واحد شخصي في عالم التشريع، تمام، والموجود الواحد الشخصي يستحيل أن تكون له علتان. تتريد تقول بأن كل واحدة من إن جاء زيد فأكرمه وإن مرض زيد فأكرمه، إن جاء زيد فأكرمه نحتمل وجود علة أخرى ماذا؟ معه، وليس هذا علة منحصرة هكذا. فإذا احتملنا وجود علة أخرى، وجود علة أخرى، هذه العلة الأخرى لأي شيء تكون؟ لنفس الحكم. فالحكم شخص، فالحكم وجود شخصي، إذا التزمنا بوجود علتين له يلزم من ذلك صدور الواحد عن المتعدد وهو محال، يلزم من ذلك تأثير العلتين المستقلتين في شيء واحد وهو محال، فهذا الاحتمال باطل. يبقى الاحتمال الثاني أن كل علة تؤثر بما هي مصداق للجامع لا بما هي عنوان مستقل. وأما الثاني شنو رده؟ فلأن ظاهر الجملة الشرطية كون الشرط بعنوانه الخاص دخيلا في الجزاء لا بما هو مصداق للجامع. صار معلوم؟ هذا كلام المدعي. سيد الصدر يجيب يقول والجواب بإمكان اختيار الافتراض الأول، يعني أن كل واحدة من العلتين علة مستقلة بعنوانها الخاص ولا يلزم محذور وهو تأثير العلتين في معلول واحد، وذلك بافتراض جعلين وحكمين متعددين في عالم التشريع. يعني يقول نلتزم بوجود معلولين، لا أنه معلول واحد تؤثر فيه علتان، معلولان كل علة تؤثر في واحد من المعلولين. إذا جاء زيد فأكرمه هنا حكم شخصي مترتب على المجيء، وإن مرض زيد فأكرمه حكم شخصي آخر مترتب على المجيء، لا أنه ماذا؟ الإكرام واحد في كلا الموردين أثرت فيه العلتان. صار معلوم شيخ عبد الله؟ أحدهما معلول للشرط بعنوانه الخاص والآخر معلول لعلة أخرى بعنوانها الخاص أيضا، فالبيان المذكور إنما يبرهن على عدم وجود علة أخرى لشخص الحكم لا لشخص آخر مماثل، فالمنتفي يكون هو الشخص لا الطبيعي فلا يدل على المفهوم. الخامس ويفترض فيه أيضا أن استفدنا العلية على أساس سابق، فيقال في كيفية استفادة الانحصار إن تقييد الجزاء بالشرط على نحوين. بعد هذا ما في مجال له. إذا بناؤكم على تطبيق البقية فأتون غدا، بناؤكم على عدم التطبيق فنسألكم الدعاء. والحمد لله رب العالمين. فأنتوا براحتكم.
يا الله على كلامي.